بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ينتهي المصلي من تلاوة سورة الفاتحة يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن المحب لله جل وعلا لا يشبع من مناجاة محبوبه ومعبوده جل جلاله، فكلام الله تعالى يشوق العبد للقائه سبحانه وتعالى. كلام الله تعالى كله ثناء وتعظيم وتمجيد لله جل وعلا، فلا تشبع منه القلوب المؤمنة، فلا يملك المؤمن في صلاته إلا أن يطيل القيام بين يدي ربه جل وعلا. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء على أحسن الأحوال، فله هدي خاص في كل صلاة ماذا يقرأ فيها. فصلاة الفجر ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، وتأمل كيف كان يطيل صلاة الفجر. كما سمى الله تعالى صلاة الفجر قرآناً، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً، يعني صلاة الفجر سميت قرآناً لأنه يستحب أن يطيل الإمام فيها في قراءته للقرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، كما ثبت في الحديث يجتمع الملائكة الذين يتعاقبون على الإنسان في الليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر. وكذلك على قول في تفسير الآية: يشهده الله جل وعلا. فأمر هذه الصلاة عظيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا من أنسب ما يكون. فما أجمل أن يفتتح المسلم يومه بسماع كلام الله، فيسمع آيات كثيرة تتلى عليه في صلاة الفجر فيؤثر هذا في قلبه. وأيضا نقرأ بعض الأحاديث أو نذكر بعض السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. فهذا يستدل به على أنه يمكن أن يقرأ جزء من السورة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر سورة قاف ونحوها. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل. بطوال المفصل، المفصل يبدأ على قول من سورة الحجرات، وعلى قول وهو لعله أقرب من سورة قاف. إذن يبدأ من سورة قاف إلى الناس، سمي بالمفصل لكثرة الفواصل، يعني لكثرة الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى المرسلات يقرأ من هذه السور. فلذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ بالواقعة ونحوها، وقرأ بالطور في حديث أم سلمة لما طافت من وراء الناس في حجة الوداع فسمعته يقرأ في صلاة الفجر بسورة الطور. وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً يطيل على ذلك، فثبت عنه أنه في صلاة الفجر قرأ مرة سورة الروم، وثبت عنه أنه قرأ سورة الصافات في صلاة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. وأيضا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بإذا الشمس كورت، يعني مع سورة أخرى. وأيضا ثبت عنه أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين، فهذا كله يعني جائز. ولذلك هذا يرجع إلى حال الناس، لكن ما يخفف كما سيأتي معنا كثيرا في هذه الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون هذه الصلاة، فثبت أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة رضي الله عنهم في صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة كاملة في الركعتين، وعمر رضي الله عنه قرأ سورة الكهف في الركعة الأولى وسورة يوسف أو يونس في الركعة الثانية، هذا في صلاة الفجر. طيب، في صلاة الظهر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو قتادة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، وهذا للاستغراق في التدبر. المصلي إذا كان يقرأ بتدبر ربما خرج منه أو جهر ببعض الآيات ولا يشعر، أو قيل كان يفعله من باب تنبيه الغافل، فهذا يستحب للإمام أنه أحيانا يرفع صوته قليلا، يعني كأنه يسمع من وراءه ماذا يقرأ في صلاة الظهر أو العصر، يعني سرا. وقال: ويطول الركعة الأولى، فهذا من المستحبات في الصلوات كلها أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وجاء عند أبي داود أنه يفعل هذا ليدرك الناس الركعة الأولى، وأيضا هذا أقوى للنفس البشرية، لأن الإنسان أول ما يدخل في العمل عموما يكون نشيطا، ثم بعد ذلك يبدأ يفتر ويتكاسل. وقال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا هو الغالب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بسورة الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين من كل الصلوات، لكن في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. لكن يجوز أن يزيد على فاتحة الكتاب في آخر ركعتين، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: كنا نحزر، يعني نقدر ونخمن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. تأمل في دقة الصحابة كيف نقلوا لنا صفة الصلاة، بل نقلوا لنا مقدار هذه الصلاة، مقدار هذه الصلاة في كل صلاة كم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في السرية التي لا يجهر فيها بسورة يقدرون كم يقرأ. قال: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية عند مسلم في كل ركعة قدر 30 آية، هذا في صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية. ويستفاد من هذا أنه أحيانا قد يسوي بين الأولى والثانية، لكن الغالب أن تكون الأولى أطول من الثانية. قال: وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني في آخر ركعتين الثالثة والرابعة يقرأ قدر النصف من ذلك، يعني 15 آية في كل ركعة 15 آية. قال: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، يعني كم؟ 15 آية يقرأ في أول ركعتين من صلاة العصر 15 آية في كل ركعة، ثم قال: والأخريين على النصف من ذلك، تقريبا 7 آيات في كل ركعة. هذا كان يفعله أحيانا، وإلا فالذي عليه جمهور العلماء أنه يكتفي بالفاتحة، لكن قلنا أحيانا ممكن أن يفعل هذا ك كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة سرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني سمعها بعض من خلفه يعني وهو يقرأها سرا، لكن سمعها فنقل ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. قالوا هل هذا الدعاء أو قصد به القراءة؟ لكن الظاهر مدام أنه قرأ بعد الفاتحة فهي قراءة. وأيضا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور. أما كيف؟ لأنهم كانوا يسمعون أحيانا يعني بعض الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر، قال: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. هذا في صلاة الظهر. ثم في صلاة الظهر والعصر يعني كما عرفنا هذه السور يعني نفس ما تقدم يعني، لكن العصر تكون يعني أقصر من الظهر كما في حديث أبي سعيد. ثم في صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل، يعني عرفنا طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، أواسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الليل يعني الليل تدخل، ثم قصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب هذه السور من جزء عما من الضحى إلى الناس، لكن لا يكون هذا على سبيل المداومة، أحيانا يطيل. فثبت عند البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ هذا لأنه داوم القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل. فقال له: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين وهي الأعراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب في الركعتين بسورة الأعراف كاملة، سورة طويلة. وأيضا ثبت عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور لما سمعه جبير بن مطعم، سمعه يقرأ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: فكاد قلبي أن يطير. وأيضا تقول أم الفضل لما سمعت ابن عباس يقرأ يعني بسورة المرسلات قالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فآخر صلاة جهرية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، وقرأ فيها بسورة المرسلات، ثم اشتد عليه المرض وما استطاع أن يصلي صلاة العشاء، وهكذا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا يقرأ في المغرب بقصار المفصل، لكن أحيانا يطيل، يقرأ المرسلات، يقرأ الطور، يقرأ يعني فيما يكون مثل هذه السور في الطول. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قرأ في صلاة المغرب بالدخان، وجاء عن ابن عمر أنه قرأ في صلاة المغرب بياسين. وفي صلاة العشاء كان يقرأ بأواسط المفصل أو بوسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الليل. يقول سليمان بن يسار: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يعني أبي هريرة أن يروي عنه الحديث. قال: فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر تكون أخف من الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها. وقرأ مرة في سفر في صلاة العشاء بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل، وهذا فعله جمع من الصحابة أنهم كانوا يخففون في السفر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر، يعني روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا لما صلى معاذ رضي الله عنه بقومه صلاة العشاء فقرأ سورة البقرة، فاشتكى عليه أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، هذا في صلاة العشاء، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. حديث معاذ في صلاة ماذا؟ العشاء. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات. الإخوة، هذه مسألة مهمة ويختلف فيها الناس، وهي مسألة التخفيف والتطويل في الصلوات. هذه المسألة لا بد أن نعلم أنها لا ترجع إلى عادة الناس، لا ينظر فيها إلى مراعاة عادة الناس أو عادة أهل بلد معين أو إلى شهوة المأمومين وما يريده المصلون ورضا المصلين. وكذلك لا ترجع هذه المسألة إلى اجتهاد الأئمة يصلي بما يشاء، بل هذه المسألة ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن تجعل القراءة في الصلاة راجعة إلى الأهواء والعادات، فكما نصلي في صلاتنا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته في أفعاله في أقواله، فكذلك في مقدار الصلاة. ثم إن الطول والقصر أمر نسبي، يعني فلان ما شاء الله قوي الإيمان إذا صليت بعشرين آية ثلاثين آية يقول هذه قصيرة ما تشبعنا، نريد أن نستمع للقرآن أكثر، وآخر يرى أن هذا طويل، وآخر يرى أن عشر آيات تكفي. إذن ما الضابط؟ هذا يرى عشر آيات طويلة وهذا يرى عشر آيات قصيرة. بعض الناس يمكن إذا صليت بصفحة في صلاة الفجر يراها طويلة، يقول قصر، إذا صليت صفحتين يراها طويلة، إذا صليت مثلا بطوال المفصل في صلاة العشاء رأها طويلة. إذن ما الضابط؟ نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يفصل والذي يدلك على هذا، أنه لا يمكن أن نجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يناقض قوله. للأسف بعض الناس ما يحفظ إلا حديث معاذ في هذه المسألة، إذا أطال الإمام في صلاة الفجر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا فهم غير صحيح، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما صلى بسورة البقرة في صلاة العشاء. وعرفنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان يقرأ بأواسط المفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام هو كان يصلي في صلاة الفجر ببعض السور الطويلة، يقرأ الصفات، يقرأ الروم، يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. فكيف نجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يناقض قوله؟ ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. كان يقول لك ماذا؟ أنه إذا قرأ بسورة الصافات كاملة في صلاة الفجر هذا يعتبر تخفيفا، ما يعتبر إطالة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه مسألة لا بد أن نفهمها جيدا، ثم لا يكون في الصدور حرج بعد ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ها هنا بعض الأحكام أيضا المتعلقة بقراءة السور بعد الفاتحة. يجوز أن تقرأ سورتين في الركعتين وتكرر السورة، يعني تقرأ سورة واحدة تكررها في الركعتين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الفجر فقرأ بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، حتى قال الراوي لا أدري أنسي أم فعله عمدا، والظاهر أنه فعله عمدا، وذلك نص الإمام أحمد أن هذا جائز في الفرض وغير مكروه، لكن هذا طبعا كان أحيانا ما نقل إلا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز لو قرأ سورة الزلزلة مرتين في صلاة الفجر أو غيرها أو غير سورة الزلزلة، كرر أي سورة مرتين فهذا جائز من باب تعليم الناس هذه السنة. كذلك يجوز أن يقرأ السورة الواحدة على ركعتين، كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين في صلاة المغرب، وكذلك كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، والظاهر أنه يمكن أن يفرقها، هذا يحتمل، يحتمل أن يقرأ سورتين ويحتمل يقرأ سورة ويفرقها على الركعتين، كما في حديث أم سلمة أنه قرأ سورة الطور في صلاة الفجر فيحتمل أنه فرقها على الركعتين، وهذا ثابت عن الصحابة كما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنهما، وأيضا كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر من سورة البقرة 120 آية وفي الثانية بسورة من المثاني، وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ بأربعين آية في صلاة الفجر من سورة الأنفال ثم قرأ بسورة من المفصل، فإذا هذا جائز، يعني لو قرأ السورة في الركعتين هذا جائز، يعني لا يكره، لكن يعني لو ننظر إلى الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة في الركعة، هذا الغالب والأكثر، لكن لو فعل هذا أحيانا يعني أو مرات فهذا جائز. كذلك يجوز أن يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يجوز أن يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، فمثلا قرأ عمر رضي الله عنه في صلاة المغرب بالتين في الركعة الأولى ثم بالفيل وقريش في الركعة الثانية، جمع بينهما، وورد عن ابن مسعود أنه كان يجمع بين النظائر، لكن نعم هذا حديث آخر في نعم، فالشاهد أن هذا جائز، ممكن أن يجمع بين السور أكثر من سورة في يعني الركعة الواحدة. وكذلك نختم بهذه المسألة، الأولى أنه إذا قرأ أن يرتب السور على ترتيب المصحف، لأن هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ السجدة والإنسان، في الجمعة يقرأ الأعلى والغاشية أو قاف والقمر، في صلاة العيدين يقرأ قاف والقمر أو الأعلى والغاشية مثلا، وهكذا يعني تجد أنها مرتبة، يعني حتى اختلف أهل العلم هل القرآن ترتيبه توقيفي أو باجتهاد الصحابة، والأكثر عنه باجتهاد الصحابة، لكن لا شك أنه لحكمة، فالأولى مراعاة هذه الحكمة، لكن أيضا لو يعني خالف بين ترتيب السور أحيانا فهذا جائز، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكما أيضا في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بسورة الكهف في صلاة الفجر في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس، فإذا هذا يعني جائز، هذا جائز، والله أعلم، عرفنا أنه جائز لكن خلاف الأولى، الأولى كما عرفنا أن يعني يرتب، لكن عدم الترتيب ما نقول مكروه، لو فعل أحيانا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، لكن لا يكون هو الأكثر، والله أعلم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.